أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وهذا اللقاء المتجدد في إضاءات الفكر المهدوي. لا زال الحديث في الإشكالية الأولى والفقرة الأولى، لماذا هذه الفكرة دون غيرها؟ بينا بشكل واضح جدا أنه تكاثرت الأدلة عليها، وبينا أدلة وكلام لبعض الأديان القديمة وكلام لبعض الفلاسفة. طبعا أنا لا أقول أن جميع ما جمعته هو جميع الموجود، وهذا دعوة لا يمكن أن يدعيها أحد، ولكن هناك أدلة كثيرة موجودة وقد لا نستطيع الوصول إليها، أو لا نلتفت إليها، أو هي غائبة عنا، أو هي مندثرة، لأنه ليس كل ما موجود من حضارات قد وصل إلينا، ولكن ما وجد هو بهذا المقدار يكفي لإثبات هذا المدعى، وهو أن هذه القضية لماذا هي تربعت على عرش نهاية التاريخ، وكانت الرائدة في أنها قائد حركة نهاية التاريخ وتحصيل السعادة دون غيرها من الأفكار والأطروحات. وصل بنا الحديث إلى أقوال الأديان الثلاثة الرئيسية التي الآن العالم إذا أردنا نقسمه تقريبا 70% من عنده هو مجموعة هذه الأديان الثلاثة الرئيسية، إما يهود أو مسيح أو مسلمين. طبعا أكو ديانات أخرى، وأكو ناس لا دينيين موجود الآن في بعض البلدان، ناس لا ينتسبون إلى دين معين. بعد أن بينا من خلال مقاطع لرجال عظماء أثروا في التاريخ، كرجال من الفلاسفة، كلمات لشخصيات أثرت كلماتهم في التاريخ، بينا كلمات لجملة من الأديان القديمة، الآن نتحدث عن فكرة الخلاص في الدين اليهودي والمسيحي، على أن نتحدث عن فكرة الخلاص في الدين الإسلامي بشكل مفصل، لأن الدين الإسلامي أشبع هذه القضية إشباعا أكثر من الأديان الأخرى، وإن كان الدين المسيحي قائم على الخلاص، ولكن الإسلام بيّن تفاصيل القضية بشكل أوفر. مقال لأحد الأساتذة اسمه لويس، هذا عنده مقال عن تاريخ الخلاص في الكتاب المقدس. يقول هذا الدكتور أن فكرة الخلاص في الديانات فكرة مشتركة، وفقط في الكتاب المقدس في أسفار العهد الجديد وردت لفظة الرب المخلص 110 مرة. إذن هناك اهتمام وتسليط للضوء على فكرة الخلاص في هذه الأديان. حاولنا أن نجمع من طبعا ليس من نصوص توراتية مباشرة، وإنما من نصوص مترجمة، وشيء طبيعي راح حرف زايد، حرف ناقص، كلمة في غير محلها، في غير موضعها. إحنا لسنا بصدد بيان الأدلة الحرفية، قد تختلف أيضا المعاني نوعا ما، ولكن هذا ما تيسر بيدنا لبيان هذه القضية، والمجال متروك للباحثين المتخصصين في الكتب الأديان الأخرى ليعمقوا الفكرة بشكل أكبر، وليبينوا الأدلة بمداليلها اللفظية المطابقية، أو تكون النصوص ليس فيها تقديم أو تأخير. ورد في المزمور 37 هذه العبارة: انتظر الرب واصبر له، لأن فاعلي الشر يستأصلون، أما منتظروا الرب فإنهم يرثون خيرات الأرض. مقطع جدا واضح في أن هذه الآيات من المزامير تتحدث عن قضية الخلاص وقضية الانتظار وقضية نهاية التاريخ وقضية وراثة الأرض بشكل واضح. أما منتظروا الرب فإنهم يرثون خيرات الأرض. مقطع آخر في المزمور 37 الصديقون يرثون خيرات الأرض، طبعا الآية 29، ويسكنون فيها إلى الأبد. أيضا يرثون وتعطي البعد الآخر، مقدار ما سيرثون وسيلبثون في الأرض. وأيضا في الإصحاح 14 من نفس المزامير، وأسلم الأمم إليه، إلى المخلص، وأخضع له الملوك وأجعلهم كالتراب وكالعاصفة المذرات. أيضا هذا نص آخر من النصوص التي وردت في المزامير. وفي الإصحاح 49 من سفر أشعياء، في وراثة الأرض، فأحفظك وأعطيك عهدا لتسترد الأرض وتورث الأملاك، أو ترث الأملاك التي داهمها الدمار. بشكل واضح يتحدث عن أن هناك خراب، عن أن هناك فساد، عن أن هناك انتشار للظلم، وأن هناك عهد من الله سبحانه وتعالى للإصلاح للمخلص. في العهد القديم، من في بعض الأسفار، في الأصحاح 14 من سفر حجة، أو لعل له اسم آخر يعني اللفظ أدق، ويكون يوما متواصلا معروفا عند الرب، ويملك الرب على الأرض كلها، فيكون في ذلك اليوم الرب الواحد لا يذكر سوى اسمه. فيه دلالة واضحة على أن هناك دين واحد سوف يحكم البشرية. فسهم يدعون اليهودية، المسيح يدعون المسيحية، المسلمين يدعون الإسلام، أي منهج من المناهج الإسلامية، أتباع مدرسة أهل البيت يقولون منهج أهل البيت عليهم السلام هو الذي سيحكم الأرض والذي ينادى به في جميع أصقاع الأرض. هذه خلافات في التفاصيل، احنا نتحدث عن أصل القضية. في سفر التكوين من العهد القديم أيضا في الإصحاح 26، أقم في هذه الأرض وأكون معك وأباركك، لأني أعطي لك جميع هذه الأرض وفاء بقسم الذي أقسمته لأبيك إبراهيم. يعني هنا وعد واضح جدا في وراثة الأرض، وواضح جدا في أن هناك إصلاح سيأتي في آخر الزمان وهناك مباركة. وكثير من النصوص الآن أمامي، جاي أنتقي النصوص التي لها دلالة قريبة من المطابقية مع النصوص التي نستأنس بها نحن أتباع الديانة الإسلامية تبعا لما جاء من الرسول صلى الله عليه وآله. هذا النص في الإصحاح 25 يقول: وعندما يعود ابن الإنسان في مجده ومعه ملائكته، فإنه يجلس على عرش مجده، وتجتمع أمامه الشعوب كلها، فيفصل أو يفضل بعضهم على بعض كما يفصل الراعي عن المعز. ثم يقول للذين عن يمينه: تعالوا يا من ورثوا الملكوت الذي أعد لكم منذ إنشاء العالم. هذه نصوص جدا كثيرة، وهناك نصوص أكثر تدل على أن هناك قضية واضحة جدا في الكتب المقدسة في العهد القديم في العهد الجديد، تنص على أن هاتين الديانتين اليهودية والمسيحية تؤمنان بالخلاص، وأن الخلاص جزء من العقيدة الدينية لهما. إذن المهدوية كانت دون غيرها لأنها توافرت عليها الأدلة، أدلة بشرية كما نقلنا عن بعض الفلاسفة، دينية بشرية كما نقلنا عن بعض الديانات القديمة، ودينية إلهية وراسخة في الديانة اليهودية والمسيحية كما قرأنا هذه النصوص، وكما سنقرأ في الديانة الإسلامية. إذن لماذا هذه القضية دون غيرها؟ نقول كانت المهدوية هي القضية التي تكفلت بإصلاح البشرية، وهي التي سيقع على عاتقها أخذ زمام البشر إلى نهاية التاريخ وإصلاح الكون، لأنها توافرت عليها الأدلة دون غيرها. بعد أن نتم البحث في الديانة الإسلامية، وسوف يكون بحث مختصر باعتبار وضوح القضية في الدين الإسلامي، الآيات القرآنية تحدثت، السنة النبوية من كل من روى من الفرق الإسلامية حسب منهجهم في تحصيل السنة النبوية، تجد كثرة كاثرة من الأدلة الدالة على كون الخلاص لابد أن يكون، لو لم يبق من الدنيا إلا يوم لطول الله ذلك اليوم حتى يرث الأرض المهدي المخلص المنجي الذي يحقق السعادة. إذن القضية كانت دون غيرها لتوفر الأدلة عليها. بعدئذ لا يأتي أحد ويقول يمكن أن يوجد بديل عن المهدوية، نقول لا بد أن تتوفر لديه من الأدلة كما توفرت الأدلة للقضية المهدوية. سوف يكون حديثنا بعد أن تكون لنا اطلاعة سريعة على أهم النصوص الإسلامية والقرآنية من الفرق والمذاهب الإسلامية عن دور هذه القضية ومكانة القضية وما يمكن أن تقدمه لمن يؤمن بها، ثم بعد ذلك نتحدث بشكل مختصر عن جذور هذه القضية لننطلق بالحديث عن الفقرات الأخرى والإضاءات الأخرى التي تسلط الضوء على القضية المهدوية وتجلي لنا صورة القضية المهدوية حتى يكون اعتقادنا إيماننا، حتى يكون فهمنا لهذه الفكرة فهما يعطيها شيء من استحقاقها وأهميتها ودورها في نهاية التاريخ وتحقيق السعادة ورفع الظلم ونشر العدل للبشرية جمعاء. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.